أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الذي يتوجه على استصحاب الحكم المجعول في الشبهات الحكمية. قلنا أن هذا الإشكال له حلول، له أجوبة. ذكرنا الجواب الأول والجواب الثاني، انتهى الكلام إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني يعني يراد به أن يقال بأن الحكم وإن كان أمرا ذهنيا، لكن اتصاف الموضوع به يكون خارجيا، يكون خارجيا، فهو كالإمكان. الإمكان أمرا ذهني قائم في نفس الأمر الذهني، لكن اتصاف الممكن به يكون ماذا؟ يكون خارجيا. الحكم أيضا كذلك، ما دام كان يكون الاتصاف به خارجيا، هذا يكفي لتصحيح ماذا؟ جريان الاستصحاب، وافتراض أن الحكم له حدوث وبقاء، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اتصاف الموضوع به يكون شنو؟ خارجيا. فإذا كان خارجيا يكون له حدوث وبقاء، وتكون الحصة المشكوكة بقاء وامتداد للحصة شنو؟ المتيقن. ونفس الحكم الذهني، لكن حيث يكون الاتصاف به خارجي، بهذه المناسبة يكون الحكم يعتبر كأنه له حدوث وبقاء، وأن الحصة المتيقنة، أن الحصة المشكوكة هي امتداد وبقاء للحصة المتيقنة. هذا كان الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني الظاهر أنه أيضا غير تام، باعتبار إنكار هذا الشيء الذي ذكر في الجواب الثاني، وهو أن يكون هذا التقسيم الثلاثي للعوارض هذا ما ثابت، باعتبار أنه أصل فكرة أن يكون العارض ذهني والاتصاف خارجي هذه فكرة غير مقبولة. يعني هذا القسم الثالث من التقسيم الثلاثي اللي هو حد وسط بين القسم الأول والقسم الثاني، هذا غير معقول أن يكون الاتصاف خارجيا لكن العروض يكون ماذا؟ يكون ذهنيا، بنكتة ذكرت في محلها وحاصلها أن الاتصاف يعني الاتحاد، يعني أن هذا هو هذا، أن هذا هو هذا. ومن الواضح بأن اتحاد شيء مع شيء لا يكون إلا في ظرف وجود ذلك الشيء، فإذا كان ظرف وجود ذلك الشيء هو الذهن، فاتحاد ذلك الشيء معه لا بد أن يكون أيضا ماذا؟ في الذهن، واتصافه به لا بد أيضا أن يكون ذهنيا. وإذا كان ظرف وجود الشيء هو الخارج، أيضا لا بد أن يكون الاتصاف خارجيا، واتحاد ذلك الشيء معه لا بد أن يكون ماذا؟ خارجيا. الاتصاف هو يعني الاتحاد، يعني الهوهوية، يعني أن هذا ذاك. اتصاف شيء بشيء إنما يكون في ظرف وجود ذلك الشيء، عندما نصف هذا بهذا الشيء، هذا الاتصاف لابد أن يكون في ظرف وجود هذا الشيء الذي وصفناه بذلك العارض. في ما هو ظرف وجود ذلك الشيء؟ لابد من ملاحظته. إن كان ظرف وجوده هو الذهن، هو الذهن كما في مسألة النوعية، النوعية ظرف وجود ماذا؟ وجوده هو الذهن، فالاتصاف لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون ماذا؟ ذهنيا. وإذا كان ظرف وجوده الخارج فالاتصاف لا بد أن يكون خارجيا، كما هو الحال في مسألة ماذا؟ في مسألة البياض والسواد. ظرف وجود البياض هو الخارج، فاتصاف الشيء به لا بد أن يكون ماذا؟ خارجيا. بينما النوعية ظرف وجوده هو الذهن، فاتصاف الشيء به لا بد أن يكون ذهنيا. أما افتراض أن ظرف وجود الشيء هو الذهن لكن اتصاف الشيء به يكون خارجيا، هذا أمر غير معقول. لماذا؟ لأن الاتصاف يعني الاتحاد، والاتحاد إنما يعقل في ظرف وجود الشيء الذي نريد أن نصف الشيء به، في ظرف وجوده. فوجوده الذهن الاتصاف يكون ذهني، وجود الخارج الاتصاف يكون ما لا يكون خارجيا. أما أن يكون ظرف وجوده هو الذهن لكن الاتصال به يكون خارجي، هذا غير مسلم، والتقسيم ليس ثلاثي بل التقسيم ثنائي، بمعنى أنه لا يوجد في مورد من الموارد ما يكون من هذا القبيل، بحيث يكون الاتصاف خارجيا بينما العروض يكون ماذا؟ ذهنيا كما قيل. لا، وإنما الأمر يدور بين الأول، القسم الأول والقسم الثاني. ولعل منشأ هذا يعني هذا الذي ذكر من التقسيم الثلاثي وافتراض أن بعض العوارض يكون العروض فيها ذهنيا لكن الاتصال فيها يكون خارجيا، لعل منشأه كما ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه هو ما يظهر منهم من حصر عالم الواقع بعالمين، هم يحصرون عالم الواقع بعالمين، عالم الخارج وعالم الذهن، يحصرونه بماذا؟ بهذين العالمين. مقشى آخر غير هذين العالمين، عالم الخارج وعالم ماذا؟ وعالم الذهن. خب لما جاءوا إلى مسألة الإمكان، إمكان كعارض من العوارض التي تعرض لمن على الممكن، مسألة الإمكان واضح أنه ليس موجودا خارجيا، ليس موجودا في الخارج الإمكان، فيتعين أن يكون شنو؟ يتعين أن يكون ذهنيا لأنه ليس أمرا موجودا في الخارج. لكن وجدوا بأن اتصاف الإنسان به ليس أمرا ذهنيا، ليس أمرا ذهنيا، باعتبار أن الإمكان لا يطرح على مفهوم الذهن، مفهوم الإنسان، وإنما الإمكان يطرأ على من يطرأ على ما في الخارج، على الممكن الموجود في الخارج، فيقول هذا ممكن وذاك ممكن، ويشار إلى ما في الخارج ويتصل بماذا؟ بالإمكان. وهذا معناه أن الإمكان عروضه ذهني لأنه هو وجوده وجود ذهني، لكن اتصاف الشيء به يكون شنو؟ خارجيا. ومن هنا اضطروا إلى أن يقولوا هناك قسم ثالث لا يدخل في القسم الأول الذي يكون العروض والاتصاف فيه ذهني، ولا في القسم الثاني الذي يكون العروض والاتصاف فيه خارجي، فجعله برزخا بين القسمين من قبيل الإمكان، فيكون العروض فيه ذهني لكن الاتصاف به يكون ماذا؟ يكون خارجيا. فقالوا بهذا القسم الثالث، واستفيد من هذا في محل الكلام وجعل أحد الحلول لدفع الإشكال، فيقال بأن الحكم هو من قبيل الإمكان، صحيح أمر ذهني لكن الاتصاف به يكون شنو؟ خارجيا. وهذا هو المسوغ لجريان الاستصحاب، باعتبار أن هذا يسمح لنا أن نقول بأن الحكم له حدوث وبقاء، وأن الحصة المشكوكة منه هي امتداد وبقاء للحصة المتيقنة. بينما هذا كله نشأ من ماذا؟ من حصر عالم الواقع بهذين العالمين، عالم الذهن وعالم ماذا؟ وعالم الخارج. بينما الصحيح هو أن عالم الواقع أوسع من هذا. عالم الواقع لا ينحصر بعالم الذهن وعالم ماذا وعالم الخارج، وإنما هو أوسع من ذلك. فإننا نلاحظ أن الشيء قد يكون واقعيا قبل عالم الوجود، قبل عالم الوجود يكون الشيء واقعيا. هو مثل الإمكان، إمكان واقعيته ليست متوقفة على ماذا، على أن يكون الشيء موجود، أن يكون موجودا في الخارج. الإمكان قبل أن يلبس ثوب الوجود هو ماذا؟ هو أمر واقعي وله واقعية. كما أن اتصاف الإنسان بالإمكان بهذا الوصف أيضا ماذا؟ أيضا هو لا علاقة له بماذا؟ بالوجود. اتصاف الإنسان به ليس موقوفا على أن يلبس الإمكان ثوب شمس ثوب الوجود، ليس موقوفا على ذلك. وهذا معناه أنه عروض الإمكان واتصاف المعروض به أي بالإمكان، هذا كل منهما يكون ثابت في ماذا؟ في عالم الواقع، في لوح الواقع اللي هو عام من عالم الذهن أو عالم ماذا؟ أو عالم الوجود. الإمكان لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على ماذا؟ على الوجود الخارجي، على أن يكون موجود في الخارج. واقعيته وكونه ثابت في الواقع لا يتوقف على أن يلبس ثوب الوجود، كما أن اتصاف الإنسان به أيضا لا يتوقف على أن يلبس ثوب ماذا؟ ثوب الوجود. وإنما العروض في باب الإمكان في هذا العارض، العروض والاتصاف كل منهما ثابت في لوح الواقع الذي هو أعم من لوح ماذا؟ من لوح الذهن وعالم الذهن، وأعم من عالم ماذا؟ ومن أعم من عالم الخارج. هو ثابت في، لأن الواقع عالم الواقع أوسع منهما. عالم الواقع يكون ماذا؟ يكون أوسع منهما. في مقابل هذا يقال، في مقابل ماذا؟ في مقابل الأمور التي لا تكون واقعية إلا إذا لبس الثوب الوجود. لا واقعية لها من دون أن تلبس ثوب الوجود. الإمكان له واقعية حتى إذا لم يلبس ثوب الوجود. السواد والبياض لا واقعية لهما إلا إذا ثبتت لبس الثوب الوجود، لبس الثوب الوجود، سواء كان هذا الوجود هو الوجود الذهني كما في نوعية الإنسان، لا واقعية له إلا إذا ثبتت لباس الوجود الذهني، أو كان الوجود هو الوجود الخارجي كما في السواد والبياض، فإنه لا واقعية لهما إلا إذا لبس ثوب الوجود الخارجي. في الأول يكون العروض والاتصال ذهني، في الثاني يكون العروض والاتصال شنو؟ خارجي. يكون العروض والاتصال خارجي. أما افتراض أن يكون هناك شيء ثالث يكون العروض فيه ذهنيا والاتصاف فيه خارجيا، هذا لا داعي له. بل نقول بأن العروض في مثل الإمكان الذي مثلوا به من القسم الثالث، أن العروض والاتصاف فيه ثابت في لوح الواقع الذي هو أوسع من ماذا؟ من لوح الذهن، من عالم الذهن وعالم ماذا؟ وعالم الخارج. وما يختلف ظرف العروض عن ظرف الاتصاف في مثل الإمكان، بل هما متحدان. ظرف العروض هو نفس ظرف الاتصاف. غاية الأمر أن ظرف العروض وظرف الاتصاف ثابت في لوح الواقع وعالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الذهن وعالم ماذا؟ وعالم الخارج. ومن هنا هذا التقسيم الثلاثي غير صحيح، ونوسع عالم الواقع علماً إلى ما هو أعم من عالم الذهن وعالم ماذا؟ وعالم الخارج. وهذا لا يترتب عليه ماذا؟ لا ملزم، لأن نقول بأن الإمكان يكون العروض فيه ذهنيا ويكون الاتصاف فيه شنو؟ خارجيا. لا، نقول أن ظرف العروض وظرف الاتصاف في باب الإمكان واحد. لا يعقل أن يكون ظرف العروض شيء عالم وظرف الاتصاف عالم آخر. ظرفهما عالم واحد وهو لوح الواقع وعالم الواقع الذي هو عام من ماذا؟ الذي هو عام من عالم الذهن وعالم ماذا؟ وعالم الخارج. لأن واقعية الإمكان والاتصال به كل منهما لا يتوقف على الوجود الخارجي، يعني لا يتوقف على أن يلبس لباس الشنم لباس الوجود. الاتصال به أيضا لا يتوقف على ماذا؟ على أن يلبس لباس الوجود، بل يتصف الشيء بالإمكان في لوح الواقع. وإن لم يلبس ثوب ماذا؟ ثوب الوجود. فلا يمكن أن نقول بأن الحروف في باب الإمكان ذهني، لكن الاتصاف يكون شنو؟ خارجي. فنجعل هناك فرق بين ظرف الاتصاف وظرف العروض، هذا اللي نقول بأنه غير معقول، لأن الاتصاف يعني الاتحاد والهوهوية، وهذا لا يعقل إلا مع اتحاد الظرف، أن يكون هناك ظرف هذا هو الذي يحصل فيه ماذا؟ هذا الاتحاد. فإذا كان ظرفه هو الذهن فالاتحاد يكون في الذهن، إذا كان ظرفه الخارج فالاتحاد أيضا يكون ماذا؟ في الخارج. أما أن يكون ظرف الوجود ظرف هذا هو الذهن لكن الاتحاد يحصل في عالم الخارج، هذا شيء غير معقول. هذا كل مضافا يضاف إلى هذا الملاحظة الأخيرة التي لوحظت على الوجه الأول أو الحل الأول أو الجواب الأول، الملاحظة الأخيرة التي ذكرناها هنا أيضا تأتي، فيقال بأن هذا الوجه كالوجه السابق يلزم منه عدم إمكان الإفتاء استنادا إلى الاستصحاب إلا بعد تحقق الموضوع في الخارج وإحراز تحققه من قبل الفقيه. عندئذ يمكنه أن يفتي استنادا إلى الاستصحاب. ومن الواضح بأن مثل هذه الفتوى المستندة إلى هذا الاستصحاب المتوقف على تحقق الموضوع خارجا لا تكون إلا فتوى في بحكم جزئي ثابت لذلك الشنو؟ لذلك الموضوع، ولا يمكنه أن يفتي بحكم كلي. لماذا؟ لأن المفروض ماذا؟ أن هذا الاستصحاب هو استصحاب الحكم، والمقصود بالحكم مو الحكم في عالم الجعل، وإنما الحكم الذي له ارتباط بماذا؟ بعالم الشنو؟ بعالم الخارج، كما ذكر في الحال أن الاتصال به يكون خارجيا، وعلى هذا الأساس يكون له حدوث وبقاء، فيجري الاستصحاب في الحكم على أساس أن له حدوث وبقاء. هذا الاتصال الخارجي الذي يصحح إجراء الاستصحاب باعتبار أنه يجعل للحكم حدوث وبقاء، هذا لا يجري إلا عند إحراز فعلية الحكم كما ذكرنا في الدرس السابق، لا يجري إلا عند إحراز فعلية الحكم حتى يكون هناك حدوث وبقاء. عند إحراز فعلية الحكم عندئذ الحكم يكون له حدوث، فإذا زال التغير يكون له شنو؟ بقاء، فيكون هناك حصة متيقنة وهي الحكم الثابت بتغير الماء بالنجاسة، وحصة مشكوكة وهي الحكم الثابت بعد زوال الشنو؟ زوال التغير. عندئذ يكون له حدوث وبقاء. وفعلية هذا الحكم كما هو واضح موقوف على تحقق الشنو؟ الموضوع، فيكون إجراء الاستصحاب موقوفا على تحقق الموضوع في الخارج وإحراز تحققه من قبل المجتهد. المجتهد لا يستطيع أن يفتي بأن الماء الذي زالت عنه النجاسة، الماء المتغير بالنجاسة إذا زالت عنه النجاسة نجس استنادا إلى الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب من قاعد نقول له استصحاب ناظر إلى الحكم في عالم الجاهل، وإنما هو استصحاب مرتبط بالخارج حتى نتصور إلى حدوث وبقاء وتشمل أدلة الاستصحاب. فهو لا يكون له حدوث والبقاء إلا إذا كان الحكم أصبح الحكم فعليا، حكم بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة. هذا لا يكون إلا إذا أحرزنا وجود ماء متغير بالنجاسة، عندئذ يصبح الحكم فعليا، ويكون هذا الحكم له حدوث وله شنو وله بقاء. فإذا إجراء المجتهد للاستصحاب واستناده إليه في الفتوى لا يمكن يكون إلا إذا أحرز وجود الموضوع في الخارج، وهذا كما قلنا لا يسمح له بأن يفتي بالحكم الكلي، وإنما يفتي بالحكم الجزئي، يعني هذا الموضوع الذي أحرزه هذا الماء الذي أحرز تغيره بالنجاسة، هذا الماء الذي أحرز تغيره بالنجاسة إذا زالت عنه النجاسة فهو شنو نجس، يحكم بذلك، لا أن يحكم حكما كليا أن الماء المتغير بالنجاسة إذا زال عنه التغير يكون شنو نجسا، لأنه لا يستطيع أن يستند الاستصحاب في الفتوى بهذا الحكم الكلي، وهذا محذور في حد نفسه، لأن هذا على خلاف الارتكاز الفقهي. الارتكاز الفقهي يقول أن المجتهد يمكنه أن يحكم بالحكم الكلي استنادا إلى شنو إلى الاستصحاب في باب الشبهات الحكمية. الحل الثالث ودفع الإشكال لدفع الإشكال السابق هو أن يقال شيء شبيه بالثاني لكن يلحظ من جانب آخر وزاوية أخرى، فإن يقال بأنه أيضا نقول بأن الحكم وإن كان أمرا ذهنيا قائم في نفس الآمر والحاكم، وهذا الأمر الذهني ماكو حدوث وبقاء فيه، هذا الحكم كأمر ذهني قائم في نفس الحاكم ماكو حدوث وبقاء فيه، كل الحصص توجد في آن، هذا إشكال سابق، كل الحصص توجد في آن شنو واحد، كل الحصص توجد بالجعل في آن شنو في آن واحد، بمعنى أن الحصة المشكوكة لو كان الحكم ثابتا لها، أن الحصص مشكوكة من الحكم لو كانت ثابتة في الواقع والحصة المتيقنة من الحكم وجدا في آن واحد بالجعل في نفس المولى، وجد ماذا؟ وجد في آن واحد، مو أن أحداهما امتداد للأخرى وبقاء المن وبقاء للأخرى. الحكم وإن كان ذهنيا، وصحيح هذا الكلام كله، لكنه يلاحظ بأن هذا الحكم الذهني وإن كان هو ذهنيا يشبه النوعية في الإنسان، لكن نجد بالوجدان أنه هناك فرق بينهما من جهة، هذا الفرق بينهما هو اللي نستفيد منه في المقام للحل الثالث. فيقال أن النوعية أمر ذهني بلا إشكال، النوعية أمر ذهني، لكنه عندما نحمل النوعية على الإنسان على مفهوم الإنسان واضح أنه إحنا ما نحمل مفهوم النوعية على مفهوم الإنسان بما هو مرآة لزيد وعمر وبكر وخالد، مو بما هو مفهوم الإنسان، لا يلحظ عندما تحمل عليه النوعية لا يلحظ بما هو مرآة لمصادقه، لا، وإنما يحمل النوعية على مفهوم الإنسان بما هو مفهوم، بما هو مفهوم ذهني، فيقال الإنسان نوع، فالنوعية تحمل على مفهوم الإنسان بما هو مفهوم مو بما هو مرآة وحاكي عن من عن المصادق، هذا واضح في باب النوعية. عندما نجي للحكم اللي هو كالنوعية في كونه موجود ذهني وأمر ذهني، نجد بأن الحكم عندما يحمل على موضوعه، عندما يحمل على موضوعه يحمل يلحظ الموضوع بما هو مرآة وحاكي عن مصادقه، مو يلحظ بما هو مفهوم، يعني عندما تحمل النجاسة على الماء المتغير بالنجاسة من لاحظ الماء بما هو شنو؟ بما هو مفهوم. واضح هذا. لماذا؟ لأن الماء بما هو مفهوم لا معنى لحمل النجاسة عليه، ليس نجسا، وإنما تحمل النجاسة على الماء المتغير بالنجاسة باعتباره مفهوما كاشفا ومرآة حاك عن ماذا؟ عن مصاديقه. بما هو حاك ماذا؟ عن المصاديق، مو بما هو مفهوم. لا معنى لأن نقول كما قلنا أن مفهوم الماء نجس، عندما نقول الماء نجس يعني مقصود بنا شنو؟ الماء كمرآة علما لمصاديقه، الماء كمرآة علما لمصاديقه، فيكون المحكوم بالنجاسة، فيكون المحكوم أو خلينا نقول فتكون النجاسة عارضة ثانيا وبالعراض على ماذا؟ على ما في الخارج. وإن كانت هي عارضة أولا وبالذات على ماذا؟ على الصورة الذهنية، على المفهوم الذهني، لكن حيث أن المفهوم لوحظ بما هو مرآة للخارج فكأن النجاسة عارضة على ما في الخارج ثانيا وبالعراض، بالضبط من قبل ما يقال في الحب والعلم وأمثال من الصفات. يقولون في باب الحب أن هناك محبوب أولا وبالذات وهناك محبوب ثانيا وبالعرض، هناك معلوم أولا وبالذات وهناك معلوم ثانيا وبالعرض. دائما المعلوم أولا وبالذات والمحبوب أولا وبالذات باعتبار أن العلم والحب من الأمور الذهنية للخارجية، لابد أن يكون المحبوب أولا وبالذات والصورة الذهنية، والمعلوم أولا وبالذات وماذا؟ هو ذاك الوجود الذهني، الصورة الذهنية للشيء. فالمحبوب أولا وبالذات والصورة الذهنية، لأن العلم والحب لا يتعلق إلا بأمر ذهني، لا يتعلق إلا بأمر ذهني مثله، والأمر الذهني هو ماذا؟ هو صورة الشيء، الصورة الذهنية يتعلق بها الحب، يتعلق بها العلم. لكن باعتبار أن هذه الصورة إنما تعلق بها العلم باعتبار كونها مرآة حاكية عما في الخارج، ينسب الحب إلى ما في الخارج ثانيا وبالعراض، فيصبح ما في الخارج محبوبا لكن مو أولا وبالذات، وإنما محبوبا ثانيا وبالعراض. هذا بالضبط يطبق على الحكم، الحكم هو أيضا من هذا القبيل، النجاسة تعرض على الماء مو بما هو مفهوم وصورة ذهنية، وإنما تعرض على الماء باعتباره حاك عما في الخارج. هذا يجعل الخارج أو ما في الخارج هو يعرض عليه الحكم لكن ثانيا وبالعراض، كما أن الحب يعرض على ما في الخارج ثانيا وبالعراض. زيد محبوب لكن ثانيا وبالعرض. الحب أولا يتعلق معهم بالصورة الذهنية له، مو بما هو بالوجود الخارجي له، وإنما هو يكون محبوبا ثانيا وبالعرض، وهكذا في باب العلم. الحكم هو يكون من هذا القبيل. هذه العروض المسامحي، هذا يعني عروض الحكم على ماذا؟ على ما في الخارج ثانيا وبالعرض وبالمسامحة، هذا هو اللي يدعى بأنه يكون مصححا لجريان الاستصحاب، لأن الحكم بهذا الاعتبار أيضا يكون له حدوث وبقاء باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مما يتصف بأن ما في الخارج يتصف بالحكم ويعرض الحكم عليه عروضا مسامحيا، معرض حقيقي. العروض الحقيقي لا يكون إلا الصورة الذهنية، لكنه يعرض على ما في الخارج عروضا مسامحيا. هذا العروض المسامحي ثانيا وبالعرض هو اللي صح جريان الاستصحاب. ليش؟ لأنه إذا لاحظنا هذا العروض المسامحي على ما في الخارج للحكم سوف يكون للحكم حدوث وبقاء، سوف يكون للحكم حدوث وبقاء، لأنه هذا الماء المتغير في الخارج بالنجاسة يعرض عليه شنو الحكم وهو شنو النجاسة، ولو عروضا مسامحيا بهذا اللحاظ يكون له حدوث، فإذا زاد عنه التغير يكون له شنو بقاء، فتكون له حصة مشكوكة بعد زوال التغير وهي امتداد للحصة الشنو المتيقنة قبل زوال التغير. فبهذا الاعتبار يمكن إجراء الاستصحاب على هذا الأساس، وبهذا نتخلص من الإشكال السابق، لأننا استطعنا أن نتصور حدوث وبقاء للحكم بالرغم من اعترافنا بأنه أمر شنو ذهني. هذا هو الحل الثالث الذي يذكر في المقام. هذا الحل الثالث نفس الكلام يجي به السابق، وهو أنه ما يدفع الإشكال في محل الكلام باعتبار أن هذا العروض ثانيا وبالعرض هو العروض المسامحي، وفي الحقيقة هو نفس العروض الحقيقي اللي هو أولا شنو وبالذات، هو نفسه، هو نفسه وليس شيئا آخر غيره. غاية الأمر أنه نفس هذا العروض الحقيقي أولا وبالذات فرض مسامحتان من باب التجوز والعناية، فرض عروضا على ما في الخارج، فرض مسامحتان، هو نفس العروض الحقيقي على الصورة الذهنية فرض من باب المسامحة عروضا على ما في الخارج، هذا مو أكثر من هذا. هذا العروض المسامح هو نفس العروض الذهني الحقيقي أولا وبالذات، لكنه فرض من باب التسامح عروضه على ما في الخارج. فإذا قلنا أن هذا العروض المسامح هو نفس العروض الحقيقي وإنما أعمل فيه شيء من التسامح، من الواضح أن العروض الحقيقي موجود شنو؟ موجود من البداية، موجود من البداية. هذا العروض المسامحي أيضا يكون موجود شنو من البداية، مو أنه يكون ماذا يكون موقوفا على ما في الخارج. هذا عروض المسامح حقيقي ليس فيه، فرغنا عن أنه ليس فيه حدوث وبقاء، مو الحكم بعروضه على الصورة الذهنية اللي هو العروض الحقيقي قلنا ليس له حدوث وبقاء، لأن كل الحصص توجد في آن واحد في ذاك العالم، في آن واحد ماكو حدوث وبقاء. احنا نفس هذا العروض الحقيقي الذي فرغنا عن كونه ليس له حدوث وبقاء وبالتالي لا يكون مشمول لأدلة الاستصحاب، احنا قاعد نقول بأنه هذا العروض الحقيقي فرض مسامحي وعارض بالمسامحة على من؟ على ما في الخارج. هذا ما يصحح، هذا لا يعني أن الحكم يكون له عروض ماذا وبقاء، لأنه هو في واقعه نفس العروض الحقيقي الذي فرغنا عن أنه ليس له حدوث ولا بقاء. بعبارة أخرى أن هذا العروض على ما في الخارج ليس عروضا حقيقيا وإنما هو عروض مسامحي. هذا العروض على ما في الخارج هو عروض المسامح عناي وليس عروضا حقيقيا. هذا العروض المسامح قائم على هذا الأساس، مو قائم على أساس أن الملحوظ يلحظ بما هو مرآة لمصادقه، مو شيء من هذا الفرق بين النوعية وبين الحكم. النوعية تعرض على معروضها الذهني بما هو مفهوم ذهني، بما هو صورة ذهنية، مو بما هو مرآة للخارج، بينما الحكم يعرض على معروضه الحقيقي اللي هو الصورة الذهنية بما هي كاشفة عمن أما في الخارج. هذا هو المصحح للتسامح، المصحح للتسامح هو كون الحكم متعلقا بمعروضه، مو بما هو مفهوم ذهني، وإنما بما هو كاشف عن من؟ عن المصادر. فهذا الشيء موجود من البداية، هذا الشيء موجود ماذا؟ من البداية. والمفروض أننا من البداية وقبل عالم الخارج نقول أن الحكم ليس له شنو؟ ليس له حدوث وبقاء. فإذا لا يمكن تصحيح جريان الاستصحاب على هذا الأساس، لأن هذا العروض المسامحي هو موجود من البداية، لأن سببه هو هذا، هو أن العروض الحقيقي للحكم على معروضه، أن معروض الحكم حقيقة لا يلحظ بما هو مفهوم، وإنما يلحظ بما هو شنو؟ مرآة وحاكي عن مصادر. هذا الشيء موجود من الخارج من البداية، من أول الأمر هذا الشيء موجود، الحكم يعرض على موضوعه بما هو حاكي عن من؟ عن المصادر. والمفروض أننا فرغنا عن أنه قبل عالم الوجود الحكم ليس له حدوث وبقاء. هذا هو الوجه الرابع أو الثالث لحل الإشكال. بعد ذلك نأتي إلى الوجه الرابع اللي هو الوجه الأخير لحل الإشكال اللي يختار السيد الشهيد، وعلى أساسه هو يقول بأنه يدفع الإشكال السابق على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، استصحاب الحكم المجعول، ومنه يتضح الجواب عن إشكال التعارض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.